بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس: النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وإتمام، ولمؤتمن انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: وقيام إمام فغير مقيم إليها، عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
ما زال الكلام على شروط الصلاة، ولا زال الكلام على الشرط الخامس: استقبال القبلة. قال: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين وإن اشتبهت في السفر. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى أن الشخص لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في الحضر، هذا له حكم، والحالة الثانية أن يكون في السفر، هذا له حكم. أشار إلى الحالة الأولى في الحضر، قال: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. يجب عليه أن يعمل بخبر الثقة، لكن بشرط أن يكون بيقين. إذا كان الشخص داخل الحضر، إذا كان هو يعرف القبلة فالأمر ظاهر، إذا كان لا يعرف القبلة يسأل. لكن ماذا قال؟ بخبر ثقة، سواء كان من الرجال أو النساء، وحينما قال ثقة يعني واحد. فالخبر الشرعي المطلوب فيه واحد، سواء كان رجلا أو امرأة. فلذلك في حديث ابن عمر حينما ترأى الناس الهلال قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا من باب الخبر الديني، فالخبر الديني يكتفى فيه بواحد من الرجال أو النساء. قال ثقة، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن لا نقبل خبر الفاسق مطلقا، إنما نتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال بيقين، لا بد الثقة أن يخبره بيقين أن هذه القبلة. لو كان الثقة مشكك، أحيانا البعض يكون في سفر فيستاجر بيتا أو فندقا أو يسأل في المطار عن القبلة، فربما البعض يخبره بالقبلة لكنه ليس بيقين، الظاهر أن القبلة هكذا، أو يغلب على ظني أن القبلة هكذا أو نحو ذلك. ما الحكم؟ يقول: لا يكفي، لا بد بيقين. لماذا؟ لأن الأصل هو استقبال القبلة، ويستطيع أن يعمل باليقين في الحضر. فإذا كان في الحضر فيستطيع أن يعمل باليقين، فلا يعمل بغلبة الظن، لأن احتمال أن هذا الظن يكون خطأ فيكون صلى لغير القبلة. الحالة الثانية: إذا لم يخبره ثقة وبمحاريب المسلمين، يعمل بمحاريب المسلمين. إذا كان داخل المدينة أو داخل القرية، إذا ما أخبره ثقة بأن القبلة ها هنا، يجب عليه أن يخرج وينظر في محاريب المساجد فيستدل بها على القبلة. حينما قال بمحاريب المسلمين، لتوارد المسلمين على هذه المحاريب يدل على أنها القبلة، فقد أقروها وتواردوا عليها سنين. وحينما قال بمحاريب مسلمين، المحراب معروف والمعروف لا يعرف، أليس كذلك؟ أضاف للمسلمين. هل هناك محاريب لغير المسلمين؟ نعم، النصارى لهم محاريب، يقول يستدل بمحاريب المسلمين على جهة القبلة. يفهم من كلام الشيخ إباحة المحاريب في المساجد، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام الإمامة وكراهة صلاة الإمام في المحراب، وأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة: حكم اتخاذ المحاريب في المساجد. وعلى كل حال من يرى الجواز ينصون على أنها حادثة وليست في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما كانت بعد المئة الأولى. وكما قلت لكم أشير لهذه المسألة إن شاء الله بشيء من التفصيل في موطنها إن أمد الله عز وجل بالعمر. إذا الأصل يجتهد كما مر بنا في القبلة، إذا كان لا يعرف القبلة يسأل ويعمل بخبر ثقة، إذا لم يجد ثقة يخبره يجب عليه أن يعرف القبلة بيقين وذلك عن طريق محاريب المسلمين. هذه الحالة الأولى التي أشار إليها الشيخ حينما يكون الشخص في الحضر. أما السفر فأشار إليه بقوله وإن اشتبهت في السفر، أي اشتبهت القبلة في السفر، اجتهد عارف بأدلتها. إذا كان يعلم أن القبلة هنا بيقين يعمل بها، إذا اشتبهت في الحضر يرى أنه لا اجتهاد، في السفر يقول اجتهد عارف بأدلته، عارف بأدلة القبلة، ومن ذلك النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقلد غيره، المجتهد العارف بالأدلة يجتهد، الذي لا يعرف الأدلة قال يقلد غيره، يعني يقلد غيره في القبلة، فإذا قال له المجتهد القبلة من ها هنا يعمل بها. مفهوم كلام الشيخ إذا كان مجتهدا لا يقلد أحدهما الآخر، لأنه قال وقلد غيره، وقلد غيره، المجتهد يعمل باجتهاده ولو اختلف ولو اختلف، فكل واحد منهما يعمل باجتهاده، لكن الذي لا يعرف أدلة القبلة يقول يقلد غيره، الشخص يعمل باجتهاده، لأنه إذا قلد غيره يرى خطأ صلاته، لأنه يرى أنه متوجه لغير القبلة. إذا لم يغلب على ظنه أو عنده شيء من الشك لا بأس أن يقلد غيره، لكن إذا غلب على ظنه أن القبلة ها هنا لا يقلد غيره، والسبب عرفنا، لأنه إذا قلد غيره يعتقد حينما يصلي أنه غير ومستقبل القبلة. أما وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، وإن صلى بلا اجتهاد أو تقليد، قال مع القدرة، إما أن يكون عالم لكن أحيانا قد يوجد سبب يمنعه من العمل، مثلا بالليل يعرف القبلة عن طريق النجم، السماء غيوم، هنا مجتهد لكنه لا يستطيع وجود الغيوم، فهنا يبذل وسعة. أو المقلد ما وجد من يقلده صحت صلاته، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال وإن صلى بلا أحد مع القدرة قضى مطلقا، يقضي الصلاة سواء أصاب القبلة أو لم يصب القبلة. لماذا؟ لأنه مفرط، هذا معنى كلام الشيخ. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح، إذا أصاب القبلة فصلاته صحيحة، لأنه تبين أنه قد استقبل القبلة، كونه فرط يكون آثم، لكن الصلاة توفرت فيها الشروط ومن ذلك استقبال القبلة. الشرط السادس من شروط الصلاة النية، والنية في كلام العرب القصد، أما النية في الصلاة فهي العزم على التقرب لله عز وجل بفعل الصلاة، هذه هي النية. قال فيجب تعيين معينة، الصلاة لا تخلو من حالي أن تكون معينة كصلاة الفرض، قد تكون ظهر قد تكون عصر قد تكون أداء قد تكون قضاء، وكذلك النفل قد يكون معينا كتحية المسجد سنة الوضوء الراتبة، وقد يكون نفلا مطلقا. فالمعين يقول يجب تعيين معينه، ف فينوي أن يصلي صلاة الظهر، ينوي أن يصلي السنة الراتبة، أو ينوي أن يصلي الصلاة الحاضرة أو الصلاة المقضية. هذه هي النية. تعيين النية أمر سهل، لأن الشخص لا يمكن أن يعمل عملا في حضور عقله إلا وقد نوى. فلذلك لو كلفنا الله عز وجل بعمل من غير نية لكلفنا بما لا يطاق. الواحد منا يعرف نية غيره بالقرائن. صلينا قبل قليل المغرب، حينما تقدم الإمام، ألا نقطع نحن أن نيته أنه يصلي صلاة المغرب إماما؟ لا. لماذا؟ بسبب القرائن. وحينما كان شخص يصلي عن يمينك أو عن يسارك، ألا يغلب على ظنك أنه يصلي صلاة المغرب أداء؟ بلى. فإذا كان واحد منا يعرف نية غيره بالقرائن، فكونه يعرف نيته من باب أولى. فلذلك النية لا تحتاج إلى تحصيل حقيقة. لماذا؟ لأنها أصلا موجودة، والموجود لا يمكن تحصيله. فلذلك الشيطان يتسلط على بعض الناس في باب النية، والأمر سهل. الدليل على اشتراط النية قول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، هذه نية المعمول له، وأيضا تدخل فيه نية العمل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا ثواب إلا على النية. وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام. يقول يسن للشخص أن ينوي حينما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام للفرض والنفل، لكن كما قلت لكم يكتفيه نية الصلاة الحاضرة. إذا نوى هذه الصلاة الحاضرة أجزأت. وإلا أحيانا الشخص تعزب عنه النية، يعني نية الصلاة، لكنه ينوي هذه الصلاة الحاضرة، فهذه تكفي. وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. يقول للشخص أن ينوي قبل تكبيرة الإحرام. مثلا تقام الصلاة، ثم يقوم الشخص على أنه يريد أن يصلي الصلاة الحاضرة، ثم ينشغل مع شخص آخر بحديث فيكبر الإمام ثم يكبر، ربما عزبت عنه النية لانشغاله بالكلام، لكن تقدمت النية بيسير، هذا لا يضر. وشرط نية إمامة، يشترط لصحة الجماعة نية الإمامة. لماذا يشترط نية الإمامة؟ لأن الإمام يتحمل عن المأموم بعض الواجبات، على القول بأن الفاتحة لا تجب في الجهرية يتحمل عنه الفاتحة، المسبوق أحيانا تجب عليه بعض الواجبات كالتشهد الأول ويتركه لأجل الإمام فيتحمله الإمام عنه. فلذلك تشترط نية الإمامة، فالإمام ينوي أنه إمام. لكن لو تأملنا السنة وجدنا أن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد لا ينوي الإمام، فصلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته داخل المسجد ويتم به الصحابة، والظاهر أنه كان لا يعلم. هذا يدل على عدم اشتراط نية الإمامة، لكن الأجر مشروط بالنية، فإذا نوى الإمامة فله أجر الجماعة، وإذا لم ينوي الإمامة وصلى الناس خلفه وهو لم ينوي لم يعلم بهم، وهذا يحصل أحيانا، فالصلاة صحيحة لكن ليس له أجر الجماعة، والله أعلم، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الإمامة. وائتمام، وينوي المأموم الائتمام لأنه سيكون تبعا لهذا الإمام، فمتابعته واجبة، الإخلال بالمتابعة قد يبطل الصلاة كما سيمر بنا إن شاء الله، فلا بد أن ينوي. ولعموم حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. قال: ولمؤتمن انفرد لعذر. يقول شخص انفرد عن الإمام لعذر، نأخذ من ذلك فائدة، يجوز للشخص أن ينفرد عن الإمام لعذر، يصلي مع الإمام ثم يحصل عذر، ومن العذر تطويل الإمام، الشخص عنده حاجة ثم الإمام يطيل القراءة، هل الشخص أن ينوي الانفراد؟ وهذا يحصل أحيانا، تكون مثلا لك موعد لا يمكن تأجيله، ثم تدخل مع إمام ثم تجد أنه سيطيل، تخشى أن يفوتك هذا الموعد، أو هناك أمر لا بد منه، فإذا دخل الشخص مع هذا الإمام ثم أطال الإمام إطالة زائدة عن السنة، فللشخص أن ينوي مفارقة الإمام فيصلي لوحده. في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، في قصة الرجل الذي حينما شرع في البقرة معاذ فارقه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان يا معاذ، ولم ينكر على الرجل، هذا يدل على أن الانفراد لعذر جائز. قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، تبطل صلاته أي صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. عبارات الفقهاء خصوصا في المختصرات قد تكون موهمة تحتاج إلى زيادة بيان. الإمام يصلي ثم نابه شيء يفسد الصلاة، إذا كان الإمام استخلف قبل بطلان صلاته فصلاة المأموم صحيحة، وإذا بطلت صلاة الإمام ثم استخلف الإمام فصلاة المأموم باطلة. مثلا كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم شرع في الصلاة ثم شعر بقضاء الحاجة لكن لا زال على طهارته، يستخلف ويقضي حاجته وصلاة المأمومين صحيحة، لكن لو كبر تكبيرة الإحرام ثم أحدث في أثناء الصلاة ثم استخلف بطل الصلاة المأموم، لكن لما استخلف قبل أن تبطل صلاته صلاة الإمام لم تبطل، إذن صلاة المأموم لا تبطل. إذن هذا معنى عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. أما لو صلى محدثا ثم تبين بعد الصلاة أنه محدث عندهم أن صلاة المأموم صحيحة، إذن بعد فراغ الصلاة تبين أن الإمام محدث يقول صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، والصحيح إذا كانت صلاة المأموم صحيحة فتكون صلاة صحيحة ولو بطل صلاة الإمام، هذه القاعدة العامة. دليلها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم أي ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء يصلون فإن أصابوا فلكم إصابتهم وصلاتكم صحيحة وكذلك صلاتهم، وإن أخطأوا فلكم فصلاتكم صحيحة وعليهم أي الخطأ عليهم وليس عليكم. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وهو جنب فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا الصلاة. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى العصر إماما ثم تذكر أنه محدث فأعاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يعيدوا الصلاة. إذن الأصل لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأمومين إلا إذا كان الإمام ينوب عن المأمومين، يعني الفعل اللي يقوم به الإمام يجزي عن المأموم السترة. إذا قلنا الصحيح أن مرور الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو أن الإمام لم يتخذ سترة ثم مر بين يديه أحد الثلاثة المرأة الحمار الكلب الأسود تنقطع صلاة الإمام فكذلك صلاة المأمومين، لأن السترة مشروعة في حق الإمام والمأمومون تبعا، أو إذا كان المأموم يعلم بطلان صلاة إمامه فقد اقتدى بإمام يعلم أن إمامته لا تصح فتبطل صلاة المأموم. مثلا شخص صلى وفي أثناء الصلاة علم أن الإمام أحدث والإمام ربما لم يعلم، فالمأموم يرى أن صلاة الإمام باطلة، فإذا استمر في صلاته مع علمه اقتدى بمن يرى عدم صحة إمامته فتبطل صلاته. إذن القاعدة العامة أن بطلان صلاة الإمام لا يلزم منه بطلان صلاة المأموم، إلا إذا كان الإمام ينوب عن المأمومين في السترة، أو إذا كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام وتابعه بعد اعتقاده ذلك فتبطل صلاته، والله أعلم. قال وتبطل صلاته بطلان صلاة إمامه لا عكسه، لا عكسه يعني لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. لو أن المأموم محدث أو أحدث في أثناء الصلاة فصلاة الإمام صحيحة. قال إن وإمام الانفراد، الإمام إما أن يصلي معه شخص أو أكثر، إذا كان يصلي معه شخص ثم بطلت صلاة الشخص يقول ينوي الإمام الانفراد وتكون صلاته صحيحة. إذا كان يصلي معه جماعة يقول صلاة الإمام صحيحة ولا ينوي الانفراد، لكنه شرط أن ينوي إمام الانفراد. والقول الثاني في المسألة عند الحنابلة أنه لا يشترط ذلك، والذي مشى عليه ابن جامع. لماذا؟ لأنه أحيانا قد الإمام لا يعلم بطلان صلاة المأموم، فإذا كان لا يعلم نبطل صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم، فالظاهر والله أعلم أنه لا يشترط ذلك، لا سيما إذا قلنا أن أصل المسألة أعني أنه لا تشترط نية الإمامة فتصح صلاته ولو لم ينوي الإمامة، فكذلك تصح صلاته إذا نوى الإمامة ومن خلفه لم تصح صلاتهم، والله أعلم. إذن هذه ستة شروط تشترط في صحة الصلاة مع القدرة عليها، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعدها عدا: الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، الشرط الثاني اجتناب النجاسة، نعم، الثالث الشرط الثالث ستر العورة، وقلنا أخذ الزينة، الشرط الرابع دخول الوقت، الشرط الخامس استقبال القبلة، الشرط السادس النية. إذن هذه ستة شروط يشترط توفرها مع القدرة لصحة الصلاة، فإذا فات شرط أو أكثر مع القدرة بطلت صلاته على التفصيل الذي مر بنا. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه بابا خاصا في صفة الصلاة، قال باب صفة الصلاة، والمناسبة ظاهرة، ذكر الطهارة ثم ذكر شروط الصلاة وهذه تكون قبل الصلاة، ثم شرع في الكلام على صفة الصلاة، ثم سيعقد بابا للكلام على أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، وهذا أيضا ظاهر، لأنه حينما يذكر لك صفة الصلاة يقول لك بعد ذلك الأقوال والأفعال السابقة بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها سنة، وهذه مناسبة وتسلسل حسن. باب صفة الصلاة، صفة الصلاة الفرض والنفل المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، إلا ما دل الدليل على اختلافه كصلاة الجنازة وكصلاة الكسوف، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، يسن خروجه إليها يسن يستحب. ومر بنا أن السنة ما أمر به لا على سبيل الزام، وحكمها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تركه. قال يسن خروجه إليها، إذن هو سيخرج لأنه سيصلي في المسجد كما مر بنا وكما سمر بنا. يسن خروجه إليها أي يخرج الصد متطهرة، يعني يتطهر في بيته ثم يخرج. ما الدليل على السنة؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال من تطهر في بيته ثم مشى، فيكون التطهر في البيت. بل الثواب الخاص في الخروج إلى المسجد، أعني كتابة الخطى، مشروطة بثلاثة أشياء كما في هذا الحديث: أن يتطهر في بيته، لو تطهر في المسجد لا شك أنه مأجور، لكن الأجر الخاص كن إحدى خطاه تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، تحصل هذه الفضيلة إلا إذا تطهر في بيته. الثاني أن يذهب إلى المسجد، بمعنى تكون النية خالصة فخروجه خاص بالمسجد، فلو خرج مثلا ليقضي حاجة من الحوائج ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد لا تحصل له هذه الفضيلة الخاصة. أيضا المشي، لأنه قال خطوتاه، فلو خرج على السيارة لا تكتب له هذه الفضيلة خاصة. وما يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة الرجل حينما أبى أن يشتري حمارا يقيه من الرمضاء يقيه من هوام الأرض، قال أحب أن تكتب لي خطاي ذاهبا إلى مسجد ورجوعي إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فلو كان الرجل تكتب له الخطى وهو ماشي لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى يشتري حمارا ويركب، وله أجر المشي. وشار الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى إلى أن الفضيلة الخاصة، أعني أن إحدى الخطى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، لا تحصل إلا بهذه الأشياء: أن يتطهر في بيته، أن لا يخرج إلا للصلاة، أن يمشي ولا يركب. أما إذا اختل شرط أو أكثر فهو مأجور لا شك في خروجه، لأن هذا وسيلة لصلاة الجماعة، والوسائل لأحكام المقاصد، لكن لا تحصل له هذه الفضيلة الخاصة والله أعلم. بسكينة ووقار. السكينة تكون في الحركات فليس لي. والوقار تكون في هيئة الشخص، حيث أنه يكون مقبل على طريقه، لا يكثر من الالتفات والحركة والعبث، هذه هي السكينة والوقار. فيسن إذا خرج أن يكون بسكينة ووقار، حتى لو سمع الإقامة. نعم، حتى لو سمع الإقامة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في حديث أبي قتادة أيضا في الصحيحين: فلما سلم قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا الصلاة. قال لا تفعلوا، عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن يأتي بسكينة ووقار. لماذا؟ لأن الشخص من خروجه إلى بيته فهو في صلاة، فيكون على هيئة المصلي. أيضا إذا أتى مسرعا يكون قد حفزه النفس، لا سيما بعد الإقامة، فربما ذهب بعض الصلاة ولم يرتد إليه نفسه فسلبه هذا الفعل الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، فلا يجر الشخص إلا على قدر خشوعه وحضور قلبه. وهذه المسائل الإجماع مع قول ما ورد. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الخاص في الصلاة لا يخلو من ضعف، من ذلك اللهم يسألك بحق السائلين، الحديث لا يصح، لكن يقول ما ورد في دعاء الخروج من البيت عموما بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جعلي. وهذا دعاء عام. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. لا زال الكلام على يسن قيام إمام، يسن للإمام القيام. قال فغير مقيم، عندنا إمام ومأموم، المأموم إما مقيم يعني هو المؤذن يؤذن ويقيم، هذا إذا أراد الإقامة يسن أن يؤذن وهو قائم، فيقوم متى؟ قبل أن يشرع في الإقامة يقوم ثم يقيم الصلاة. أما غير المقيم بقية المأمومين يقول يسن قيام إمام فغير مقيم، لو قال وغير مقيم كانت العبارة أظهر، وغير مقيم إليها عند قول مقيم أي عند من يقيم الصلاة قد قامت الصلاة. وحينما قال قد قامت الصلاة، قد في كلام العرب تأتي أحيانا ويقصد بها التحقيق، قد أفلح المؤمنون، وأحيانا تفيد التقريب كما في هذه العبارة، هل الصلاة قامت أو قاربت؟ قد قاربت القيام. وقامت الصلاة، الصلاة هل هي تقوم أو المأمومون هم اللي يقومون؟ المأمومون هم الذي يقومون، فكأن الشخص يدعى بهذه العبارة إلى القيام. ما الدليل على قيام الإمام والمأموم غير المقيم عند قول قد قامت الصلاة؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن بلالا أخذ بالإقامة فلما قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند البيهقي وغيره وإسناده ضعيف. إذن قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لا يصح، فإذا كان لا يصح فكذلك لا يقال من السنة أن يقوم الإمام عند قول قد قامت الصلاة، وليس أيضا من السنة أن يقوم المأموم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيام في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقام للصلاة إلا حين رؤيته. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أقيمت الصلاة فقام الصحابة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما كاد أن يكبر تذكر أنه جنب فقال مكانكم أي استمروا قائمين، فدخل فاغتسل ثم خرج ينضح معه. فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم القيام حتى لو عرض عارض له ليرجع يبقون جالسين حتى يتهيأوا للصلاة يتقدمهم ثم يقومون، هذا الذي يظهر الله أعلم. إذن في حديث أبي هريرة قال لا تقوم حتى تروني، وظاهر هذا الحديث أنه عام سواء كان الإمام في المسجد أو كان في خارج المسجد. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فنام أصحابه فأتى فصلى بهم، حينما قال فنام أصحابه إذن أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجل يكلم، وطالت هذه المدة حتى نام الصحابة، هل الصحابة كانوا قائمين حينما أقيمت الصلاة ولا كانوا جالسين؟ كانوا جالسين، والظاهر أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد أو داخل المسجد؟ داخل المسجد. فليظهر والله أعلم أن السنة ألا يقوم المأموم إلا إذا رأى الإمام، فإذا رأى الإمام قام، لكن متى يقوم؟ هل يقوم في أول الإقامة أو في حي على الصلاة؟ لأنه مدعو أو قد قام في الصلاة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ليس في ذلك حد محدود، يرجع الأمر إلى حال الشخص. إذن الأصل أنه لا يقام إلا إذا رؤي الإمام، فإذا رؤي الإمام يقوم الشخص والناس يختلفون. الخفيف له أن يقوم حتى بعد فراغ الإقامة، والشخص الثقيل يقوم قبل ذلك. المهم لا يؤخر المأمومين، فليس في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه وتعالى حد محدود. وظاهر عبارة الشيخ أن المأموم يقوم عند قوله قد قامت الصلاة مطلقا، سواء كان الإمام داخل المسجد أو خارج المسجد. والحنابلة عندهم ثلاث روايات، أنه يقوم حين قول المقيم قد قامت الصلاة سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد. والرواية الثانية أنه يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد. والرواية التفريق، إذا كان الإمام داخل المسجد يقوم عند قد قامت الصلاة، وإذا كان خارج المسجد لا يقوم إلا إذا رأى الإمام. وليظن والله أعلم كما ذكرت لكم أن الأمر متعلق برؤية الإمام، فلا يقومون إلا إذا رأوا الإمام. أما متى يقومون هذا يرجع إلى حال الشخص. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوعا يسرى. فيقول الله أكبر، أفادنا أنه لا يتلفظ بالنية، وليس هناك قول قبل الله أكبر، فأول ما يبدأ به الله أكبر. النية كما مر بنا قبل قليل تكون في القلب ولا يتلفظ بها. فيقول الله أكبر، يقول حينما قال يقول، إذن لو قال في نفسه حديث نفس لا تنعقد صلاته ولا تصح. كل الأقوال التي في الصلاة لا بد فيها من قول، والقول يكون بتحريك اللسان. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه؟ الحنابلة في باب الصلاة يشترطون أن يسمع نفسه، بمعنى لا بد أن يظهر صوت تسمع الأذن هذا الصوت. أما لو لم يسمع نفسه لم تصح صلاته. وعندهم في باب الطلاق لو تلفظ بالطلاق ولم يسمع نفسه وقع الطلاق. قد يقال هذا ظاهره التعارض، نطرد المسألة. فاللي يظهر لي والله أعلم عدم اشتراط سمع النفس، لا بد أن يحرك لسانه بالحروف، لكن لا يشترط أن يسمع نفسه. فكما أن الأصم لا يجب عليه، وإن كان هذا لعارض لا يجب عليه، بل لا يتمكن من سمع النفس، فكذلك غيره. سماع النفس والله أعلم قدر زائد على التلفظ، سواء كان بتكبير أو بقراءة. فيقول الله أكبر، ويؤخذ منه أنه أتي بهذا اللفظ ولا يجزي غيره، مما يدل على ذلك أن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فيفتتح الصلاة بقوله الله أكبر. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل في الصلاة إلا بقوله الله أكبر. ومر بنا أكثر من مرة أن الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم علي رضي الله تعالى عنه، إذن لا بد أن يقول الله أكبر. ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض يقول الله أكبر فيقلب الضمة واوا، يكون هذا من باب العطف فلا يجزي، فلا بد أن يقول الله أكبر. قال وهو قائم، وهو قائم في صلاة الفرض إذا كان قادرا، وإلا غير القادر لا يستطيع أن يقوم، لكن في صلاة الفرض وهو قائم إذا كان قادرا. أما صلاة النفل فعلى سبيل الاستحباب، فالقيام في الصلاة كما يستمر بنا في الفرض على سبيل الوجوب مع القدرة وفي غيره على سبيل الندب والسهو، وهو قائم في فرض أي في صلاة واجبة سواء الصلوات الخمس أو غيرها، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ذكر التكبير وذكر القيام وذكر رفع اليدين. فالشيخ رحمه تعالى يذكر أركان الصلاة والواجبات والسنن، ثم بعد ذلك يبين الركن من الواجب من السنة رافعا يديه. ولما يقول رافعا يديه أي الكفين، يرفع الكفين. ومر بنا إذا أتى لفظ اليد في النصوص الشرعية فالمقصود به الكف، إذا أريد به قدر زائد عن الكف لا بد أن يعد كما في آية الوضوء. رافعا يديه أي رافعا كفيه إلى حذو أي إلى محاذاة منكبيه. المنكب هو ملتقى الكتف بالعضد، هذا هو المنكب، والشخص له منكبان. يقول يرفع يديه إلى أن يحاذي منكبيه، وحينما قال فيقول الله أكبر وهو قائم رافعا أي حالة كونه يرفع. إذن على هذا يكون رفع اليدين مع التكبير، هذا معنى عبارة الشيخ. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا أي حالة كونه رافعا يديه حذو منكبيه. ما الدليل على رفع اليدين إلى حذو المنكبين؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث وائل بن حجر عند مسلم، وحديث أبي حميد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. أما المواطن التي ترفع فيها الأيدي ذكر موطنا واحدا وهو عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الركوع بعد الفراغ من القراءة، الموطن الثالث بعد الرفع من الركوع، الموطن الرابع بعد القيام من التشهد الأول. الدليل على هذه المواطن الأربعة، المواطن الثلاث في رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه في حال تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، جاء من حديث ابن عمر ومن حديث مالك بن حويرث وكلاهما في الصحيح، وأيضا من حديث وائل بن حجر في مسلم. أما رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول فجاء في صحيح البخاري من فعل ابن عمر، ورفعه ابن عمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأربعة المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة. أما دليل رفع اليدين إلى حذو المنكبين فهو في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا أبي حميد كذلك، في حديث وائل بن حجر قال حيال أذنيه أي رفع يديه حيال أذنيه. فهل هما سنة واحدة أو هذا من باب اختلاف التنوع؟ من يرى أن الرفع حيال المنكبين يقول أطراف الأصابع تصل إلى الأذنين، وإلا الأصل أن اليد حيال المنكبين، هذا هو السنة. ومن يرى أن هذا من باب اختلاف التنوع يقول يرفع يديه إلى أصول أذنيه أحيانا، وأحيانا حيال منكبيه، وهذا هو الظاهر والله أعلم، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. مادا أصابعه يعني ضامه جامعة كما يحدث أبي هريرة مادا ولا يفرقها ويجعلها مضمومة مستقبلة القبلة. من الأخطاء التي يقع البعض فيها حين رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، تجده يرفع يديه ثم يسبلهما ثم يرجع مرة ثانية ورفعهما، يقول هكذا الله أكبر ثم يسبل يديه ثم يرجع مرة ثانية ويجعلهما على صدره. كون يسبل ويرفع مرة ثانية هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم له دليل. أو البعض تجده يخطي ما يجعل حيال الأذنين أو حيال المنكبين، يجعل اليدين في وسط الصدر يقول هكذا كأنه يؤشر إشارة هكذا ثم يجعل يديه. هذا يضع خلاف السنة، إنما السنة حيال المنكبين أو حيال الأذنين الأصابع مدا يستقبل بهما القبلة. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ما ذكر ما يتعلق بالسنن المتعلقة بدخول المسجد، ما ذكر ما يتعلق بسنن دخول المسجد في المختصر، لكنه في الأصل يعني كافي المبتدئ أشار إليها، فقال يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد هنا، وإذا دخل المسجد أو خرج منه. فأشار إلى السنن المتعلقة بدخول المسجد والخروج من المسجد. ناتي إلى أذكار دخول المسجد، ما هي الأذكار الواردة في دخول المسجد وما هو الثابت منها؟ الوارد بسم الله واللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول وأسألك من فضلك في الخروج، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قول بسم الله حين الدخول والخروج فجاء من حديث فاطمة عند الإمام أحمد وغيره وإسناده لا يصح، وأيضا جاء من حديث أنس عند ابن السني وأيضا لا يصح. إذن قول بسم الله حين الدخول إلى المسجد أو الخروج منه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اللهم اغفر لي ذنوبي في الدخول والخروج أيضا جاء من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو كما قلت عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، وسبب الضعف هو الانقطاع، فهو حديث منقطع. إذن قول اللهم اغفر لي ذنوبي في الدخول في المسجد وفي الخروج منه أيضا لا يصح. إذن ما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي حميد وحديث أبي أسيد اللي يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك، وليقول اللهم إني أسألك من فضلك. إذن في الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عند أبي داود إسناد صحيح فليسلم على النبي. إذن أيضا في الدخول والخروج يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول في الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج يقول اللهم أني أسألك من فضلك. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في رواية مسلم، لكنه عند أبي داود وأيضا عند الدارمي وإسناده صحيح. فلذلك البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى قال والتسليم محفوظ، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لننظر افتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج اللهم أني أسألك من فضلك، كل ذكر في الصلاة وخارج الصلاة تأمل تجد له مناسبة. حينما تدخل المسجد متعرض لرحمة الله، تسأله المغفرة والمعافاة فتسأله الرحمة، وحينما تفرغ من الصلاة تطلب الرزق وتتعرض له فتقول اللهم إني أسألك من فضلك من خيري الدنيا والآخرة. لكن الشخص بعد أن يخرج إذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه مناسبة التنويع، فيقول الشخص حين الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحين الخروج يسأل الله عز وجل من فضله. أيضا عند أبي داود بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذن أيضا هذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدخول للمسجد، لكنه في الدخول، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع والله أعلم. فتارة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأحيانا يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نرجع إلى قول الشيخ، قال: يقبض بيده اليمنى الكوع. إذن تكون بهذه الصفة قبضا. الحالة الثانية أن يضع اليمنى على اليسرى كما في حديث وائل بن حجر عند مسلم، فوضع يده اليمنى على اليسرى. الثالثة أن يضع يده يعني الكف اليمنى على الساعد كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري. إذن هذه سبع سنن: إما أن يجعل اليمنى على اليسرى، وإما اليمنى يقبض بها اليسرى هكذا، وإما أن يقدمه ويجعل على الذراع. هذه ثلاث سنن. قال: ويجعلهما تحت سرته. ويجعلهما أي يجعل اليدين تحت السرة. ما الدليل على جعل اليدين تحت السرة؟ ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة جعل اليدين تحت السرة. إذن هذا هو المروي عن علي رضي الله تعالى عنه في جعل اليدين تحت السرة، ولا يصح. حينما يقول من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن علي وضع اليدين على السرة ليس تحت السرة، من قوله من السنة تحت السرة، من فعل علي رضي الله تعالى عنه على السرة، وهذا أيضا لا يصح. لكن عند الإمام أحمد من حديث قبيصة بن لهب وإسناده حسن قال: وضع هذه يعني اليد على صدره. إذا من السنة أن يجعل اليدين على الصدر، فإذا يكون على الصدر تكون فوق السرة ليست تحت السرة ولا على نفس السرة، إنما تكون أعلى السرة. ما هو الحد في ذلك؟ لا أعلم في ذلك حد محدود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا الأمر في ذلك واسع. المهم تجعلهما على الصدر، وحين الشخص قد يحتاج إذا كان مكان ضيق أن يرفع، وأحيانا قد يجعلهما دون ذلك. المهم ألا تضايق غيرك. بعض المفسرين يفسر قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، اجعل يديك على النحر، على هذا ترفع اليدين إلى الأعلى فوق الصدر. لكن هذا التفسير والله أعلم مرجوح. إنما فصل لربك وانحر، النحر المعروف هو ذبح الأضاحي، فالصلاة هي صلاة العيد، فإذا صلى ذبح أضحيته.